بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو اللقاء الخامس من فقه الأخلاق من دورتنا العلمية، دورة أصول الدين الإسلامي التي تشتمل على 5 أصول: أولها التوحيد والإيمان، والثانية العبادات، والثالث فقه الأخلاق، والرابع تعلم التعليم، والخامس الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يسر لنا إتمامها، ونحمده على ما تم منها. وهذا هو يوم الخميس، السادس عشر من الشهر الثاني من عام 1435 للهجرة. الحمد لله الذي من علينا بهذه المجالس، وكتب ذلك وقدره قبل أن نخلق وقبل أن نوجد. الحمد لله أن جمعنا في موائد الإيمان، وجعلنا متكلمين وسامعين نسمع عن الله وعن رسوله وعن دينه وعن شرعه. فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. ويقول الله صلى الله عليه وسلم: اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رجل الإمام مسلم. فهذه نعمة من الله عز وجل أن من علينا بهذه المجالس. فالله عز وجل خلقنا في أحسن تقويم، ويريد منا أن نكون نعيش في أحسن شيء، نأخذ أحسن شيء وهو الدين، ونتجمل به بما فيه من الفضائل والمحاسن. الدين كله فضائل ومحاسن، والله عز وجل في خلقه خلق فأحسن، وأنزل علينا الدين لنكون في أحسن صورة وأجمل صورة في نياتنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي أخلاقنا. فالحسن والإحسان مطلوب من كل مسلم ومسلمة. والإحسان ينقسم إلى قسمين: إحسان في عبادة الحق، وإحسان إلى الخلق. فالإحسان في عبادة الحق جل جلاله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان أعظم وأكمل وأشرف مراتب الدين، أن أكون حسن الخلق مع ربي بتوحيد والإيمان به، وأن أكون حسن الخلق مع الناس وخالقهم بخلق حسن. فالإسلام هو الإسلام لله ظاهرا بالأقوال والأعمال الظاهرة، هذا خلق عظيم. أسلم قلبي وجوارحي لربي. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. فالإسلام هو الإسلام لله ظاهرا بالأقوال والأعمال الظاهرة. وقد يكون الإسلام حقيقيا موافقا للباطن كما هو حال المسلمين، وقد يكون نفاقا فيسلم بلسانه وينافق بقلبه، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. فالإحسان درجة عالية في الدين، وهي أعلى درجات الدين. وأهل الإحسان ذو الفضائل والمحاسن قليلون في أهل الإيمان، وأهل الإيمان قليلون في أهل الإسلام، وأهل الإسلام قليلون في أهل الشرك. هذه المراتب لا بد أن نعرفها ونتخلق بأعلاها. أهل الإحسان، الإحسان أعلى درجة في الدين، إسلام إيمان، وأعلى شيء الإحسان. والإحسان أعلى مراتب الدين. وزبدة الإحسان اليقين، وزبدة اليقين حسن الظن بالله عز وجل. فأهل الإحسان قليلون في أهل الإيمان، وأهل الإيمان قليلون في أهل الإسلام، وأهل الإسلام قليلون بأهل الشرك، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. والمسلمون يوم القيامة في أهل الشرك كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. فحقيقة الإحسان في عبادة الرب أن تعبد الله في مقامين: المقام الأول مقام المشاهدة، وهو أن ترى عزة الربوبية لربك وعزة العبودية لك، فتقف وقوف العبد بين يدي سيده ممتثلا لأمره مجتنبا لنهيه مستغفرا من ذنبه شاكرا لنعمه. فالمقام الأول مقام المشاهدة، مقام الأول من مقامات الإحسان مقام المشاهدة، لأن تعبد الله كأنك تشاهده، فتؤدي العبادات بكمال الإخلاص لله عز وجل مع كمال الإحسان الذي هو اتباع السنة وحسن الهيئة، وهذه أكمل المرتبتين وأعلى المقامين، أن تعبد الله كأنك تراه تشاهده. ولهذا نقول نحن أشهد أن لا إله إلا الله، وأنت في الحقيقة لا ترى الله ببصرك إنما تراه ببصيرتك. هذه أعلى المقامات مقام المشاهدة، ترى الله عز وجل. فأعلى المقامات مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تشاهده، فتؤدي العبادة بكمال الإخلاص مع كمال الإحسان، لأنك تعبد ربك كأنك تشاهده وتراه غنيا كريما قويا جبارا رحمانا رحيما. هذه أكمل المرتبتين وأعلى المقامين. أما المرتبة الثانية فهي مقام المراقبة، إن لم تعبده كأنك تراه تعب، وهذا فيه ترغيب مقام يعني الرغبة، وإن لم تعبده بهذا المقام مقام المشاهدة فاعبده بمقام المراقبة، لأن تستحضر أن الله يراك في مقامك، فتعبد الله بإخلاص وتعبده بحسن العمل قولا أو فعلا أو خلقا. وهذا المقام يبعث على الخوف والوجل من الله، ومرتبة المراقبة أقل شأنا من مرتبة المشاهدة. فمن عبد الله كأنه يراه ليس كمن عبد الله كأن الله يراقبه. ويتحقق الإحسان في عبادة الله بالجمع بين حسن السريرة صلاح القلب وحسن السيرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه، هذه الأمور الأربعة، والإتيان بالواجبات والمستحبات واجتناب المنهيات والمكروهات واتقاء الشبهات والإخلاص وحسن المتابعة. يتحقق الإحسان في عبادة الله عز وجل الذي يعبد الله عز وجل بمقام المشاهدة، فإن لم يستطع عبده بمقام المراقبة. يتحقق الإحسان في عبادة الله بالجمع بين حسن السريرة القلب، يعني ممكن أنه مملوء بالحب لله والتعظيم لله والانكسار بين يدي الله، وحسن السيرة والإتيان بالواجبات والمستحبات واجتناب المنهيات والمكروهات واتقاء الشبهات والإخلاص وحسن المتابعة. هذا الإحسان في عبادة الحق جل جلاله. أما الإحسان إلى الخلق فيتحقق بأمرين: بذل الندى وحسن القول والعمل معهم. بذل الندى يعني المعروف، وحسن القول بأن ندعوهم إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وأعين المحتاج وأحسن إلى المسيء. ثانيا كف الأذى عنهم وتحمل الأذى منهم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فالإحسان إلى الخلق يتحقق بأمرين: إكرامهم ببذل الندى وحسن القول والعمل معهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقولوا للناس حسنا، ونكرم الإنسان الناس بقوله ونظراته وبيده وبعلمه وبخلقه. فالإحسان هو الإحسان إلى الخلق أيا كانوا مسلمون أو كفار. الإحسان بذل الندى وحسن القول والعمل مع الخلق. الثانية كف الأذى عنهم وتحمل الأذى منهم، يكف أذاه المسلم والمسلمة، يكفون أذاهم عن الغير ويتحملون الأذى منهم، بل يحسنون إلى من أساء إليه. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمقام الإحسان هو أعلى مراتب الدين، والإحسان ركنان: عبادة الحق والإحسان إلى الخلق. فالمؤمن ذو صفات، ذو أخلاق عالية، من دخل في الدين فعليه أن يتخلق بهذه الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، لأن الله عز وجل يريد أن يكون خليفته في الأرض بأحسن الصفات، ويريد أن يكون من جليسه يوم القيامة بأحسن الصفات: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهم متقون، فاعلون للأوامر، مجتنبون للنواهي، متخلقين بأحسن الصفات مع الحق ومع الخلق. فالأخلاق هي اللباس العظيم الذي يلبسه المسلم ويتزين به في السوق، في المنزل، في بلاد المسلمين، في بلاد الكفار، في أي مناسبة. هو يظهر السنن والآداب الإسلامية ويظهر محاسن الدين. إذا أظهر الكفار والكافرات محاسن الدنيا وأظهروا الشهوات وأظهروا القبائح، هو يتزين بينهم، المسلم والمسلمة يتزينون بالدين لإظهار العبادة في كل مكان، يؤذن ويصلي في المطارات، في الأسواق، يتزين بالدين لخدمة الناس، بإكرام الناس. في إحدى المرات كنا بفضل الله عز وجل في اليابان، ففي المطار قبل اقلاع الطائرة أذننا وصلينا في المطار وفرشنا السجاد، فاجتمع الناس وصلينا سبحان الله. فلما تأتي الصلاة ركبنا الطائرة وذهبنا إلى الصين، وفي الطريق في الجو طلب لنا طعاما نحن ما طلبناه، فسألنا وإذا بامرأة كتبت علينا وقالت: أنا رأيتكم تصلون في المطار فعلمت أنكم مسلمون، وفي هذه البلاد لا يوجد إلا طعام البوذيين، فطلبت لكم عشاء مكون من نباتات ومن أشياء ومن أسماك ومن غير ذلك من رزق الحلال. فإظهار الدين في الأماكن هذا هو الدعوة، إظهار محاسن الدين في كل مكان. هذه المرأة مسلمة ولكنها لا تصلي، فالأعداء حرصوا على أن تكون البضاعة داخل السوق تكذب اللوحة المعلنة على المحل. والله عز وجل يريد صلاح الإنسان ظاهرا وباطنا، فلا بد من التخلق بالدين والتخلق بالأخلاق الحسنة. وكل الدين محاسن، كل الدين مبشرات، كل الدين فضائل، كل الدين أغذية وأدوية، فيه شفاء للناس وهو هدى ورحمة، مغذ للقلوب بما ينفعها، حاجز لها عن السموم والنجاسات والآفات. فالأوامر كلها أغذية والنواهي كلها سموم. فالأخلاق التي يحبها الله عز وجل هي جميع أوامر الله فعلا أو تركا، هذه أخلاق الدين. نتذكر في هذه المسألة، فهذه من أمهات المسائل: الإحسان وأقسام الإحسان، حتى نحسن أقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا ونتخلق ذلك بين يدي ربنا وبين يدي الخلق. فمطلوب بعد العلم العمل والتخلق بذلك. فالله جميل ولا يحب من عبده إلا أن يكون جميلا حسنا في أي مقام. تذكروا ويذكركم الله عز وجل في من عنده، وتلقوا هذا العلم بنية أن تكونوا من العلماء وأن تكونوا من العاملين وأن تكونوا من الدعاة والمبلغين لدين الله. فالأمة تعيش في الجحيم في العذاب، فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. أكثر البشرية معذب في أمواله وأولاده وطريقة حياته. هؤلاء لا بد من رحمته، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلا بد أن نظهر نصلح الظاهر والباطن، ونغشى الأودية، نغشى الأماكن والتجمعات التي فيها الظلمات وفيها القبائح وفيها السوء، لندعوهم إلى الله ونظهر محاسن الدين، وكل جميل في الدين حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. جزاكم الله خيرا، تذكروا هذه المسألة. والله عز وجل خلق الإنسان ظاهرا وباطنا، خلق هذا الإنسان من نطفة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا الإنسان الله عز وجل يذكره بالقراءة، وإذا قرأ عرف أنه قد خلق من علق، علقة نطفة ثم مضغة، ثم صار هذا الإنسان العالم، هذا الإنسان الغني، هذا الطبيب، هذا المهندس، هذا الطيار، هذه المرأة الطبيبة، هذه المرأة المعلمة، وهكذا. هذا الإنسان لا بد أن يقرأ. الله عز وجل أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر كل مسلم ومسلمة أن يقرأ. والقراءة أربعة أنواع: يقرأ حتى يكون أحسن شيء، أحسن المخلوقات أقوالا وأعمالا وأخلاقا. فلماذا يقرأ؟ يقرأ ليصل إلى هذه الدرجة العالية ويكون حسنا، يتلقى أوامره من الجميل الذي أنزل الدين الحسن، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. فالمقصود من جميع الأوامر الشرعية هو تحصيل الخلق الحسن. فالله خلق الإنسان ماديا، خلقه من تراب، وخلق روحه. الله عز وجل خلق الإنسان ثم نفخ فيه من روحه، فهو فالخلق والخلق لا فرق بينهما إلا بالشكل. الخلق المادي الجسدي، فالإنسان مركب من ثلاثة أشياء: جسد مادي، وروح ملكي، ونفس حيواني. الجسد المادي غذاؤه الطعام والشراب، الروح الملكي غذاؤه بالإيمانيات والعبادات والمعاملات والمعاشرات والأخلاق، والنفس الحيواني محبوباتها سفلية كالحيوانات، لا بد أن تأكل وتشرب وتلبس وتسكن، ويجري التجاوز والنكاح ليستمر النسل. فمحبوبات الروح علوية: إيمانيات، عبادات، إلى آخر الأمور الخمسة. ومحبوبات النفس سفلية عرية، وليست محرمة، إنما الإنسان يأخذ يعني ما يشتهي ويكمل للدين بقدر طاقته، يكمل محبوبات الرب في الدنيا والله يكمل محبوباته في الآخرة. الأخلاق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. القراءة أربعة أقسام: اقرأ باسم ربك أيها المسلم، أيتها المسلمة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ مستعينا باسم ربك، واعلم أن لك ربا يربيك، باسم ربك الذي خلق، العالم العلوي والعالم السفلي، عالم الدنيا وعالم الآخرة، عالم الغيب وعالم الشهادة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي تقرأ باسمه وتقرأ مخلوقاته وتقرأ ملكه ودينه هو رب، هو ربك الذي خلق، هو ربك الذي خلق، خلق هذه المخلوقات، خلق العوالم الكبرى الستة: عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوان، عالم الإنسان، عالم الجن، عالم الملائكة. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأول قراءة نفسك أنت أيها الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق أول ما تقرأ نفسك. خلق الإنسان من علق، فنقله من هذه النطفة الصغيرة وهذه العلقة الصغيرة إلى هذا الإنسان الذي الله عز وجل بعث من هذا الإنسان الأنبياء والرسل وأخذ منهم العلماء والدعاة والصالحين والمصلحين والأبرار والفجار. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علقة. فإذا كنت مهتديا فاحمد الله عز وجل على هذه النعمة. فالقراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، اقرأ من أجل أن تؤمن، اقرأ في الكتاب المسطور كتاب الله حتى تجد فيه أسماء الله وصفاته وأفعاله وملكه وسلطانه، واقرأ في الكون المنظور ترى السماوات والأرض أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج فلينظر الإنسان إلى طعامه فلينظر الإنسان مما خلق أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهكذا بقية الآيات. اقرأ باسم رب، اقرأ قراءة البحث والإيمان لتعرف الله عز وجل فتؤمن به. هذه القراءة الأولى، قراءة الكون المنظور اللي انظر إلى الجبال والبحار والأشجار والسماء والأرض والشمس والقمر، تعرف أن لها خالق، هذا الخالق لا بد أن تطيعه لأنك في ملكه. انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. إذا ننظر بالبصر إلى المخلوقات العظيمة وننظر بالبصيرة للخالق، فنقول الخلق يدل على الخالق، والرزق يدل على الرزاق جل جلاله، والعلم يدل على العليم، والكون يدل على المكون، وهكذا نترقى من المخلوق إلى الخالق، ونتجاوز الدنيا إلى الآخرة، ونتجاوز الأموال والأشياء إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ونتجاوز طريقة الحياة من حياة يعني المناصب والجاه والغنى إلى حياة الأنبياء والمرسلين. القرآن يجب أن يكون يتحرك بالإنسان ويتصف به، لا يحفظه بذهنه ثم يضعه في أوراق الإجابة ويتحصل على الشهادة، ليس هذا هو الدين. الدين علم وعمل ودعوة، صلاح وإصلاح، تأثر وتأثير في الحال. فالصحابة شر أمة صاروا خير أمة، كانوا شر القرون فصاروا خير القرون، فورا انتقلوا من رعاة الغنم إلى رعاة الأمم. كان عندهم ثلاثة علوم، علم النبات وعلم الحيوان وعلم الأصنام، هذا الذي كان موجود من قريش. علم النبات يتبعون المراعي، وعلم الحيوان يعرفون الإبل وأسنانها والغنم، وعلم الأصنام عندهم أنواع مختلفة من الأصنام، وعندهم بيت الله ولم ينتفعوا به. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم من أمي إلى أمة أمية فنقلهم بفضل الله من شر القرون إلى خير القرون، حتى قال الله عز وجل عنهم كنتم خير أمة في الدعوة في اليقين في الإخلاص في الصدق في الأخلاق العالية، كنتم خير أمة أخرجت للناس. إذن لابد أن يغشى أهل الحق وأهل الإيمان وأهل النور يغشون أهل الباطل وأهل الظلمات، حتى يكون العالم كله ساجد لله حامد لله كما هو شأن المخلوقات الأخرى. هذه الأولى قراءة البحث، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذه قراءة البحث والبيان حتى يزداد إيماني ويزداد تعبدي وتزداد أخلاقي. القراءة الثانية قراءة الشكر والعرفان، أن أقرأ في الكون فأرى النعم الكثيرة وأرى الأرزاق وأرى السماء الصافية والشمس المشرقة والقمر المنير، وأرى النباتات وأرى الفواكه وأرى المياه وأرى البحار وأرى الأسماك وأرى بهيمة الأنعام وأرى الذهب والفضة، أرى هذه النعم. خلقت لمن؟ خلقت لك. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض؟ هذه قراءة الشكر والعرفان، فأستفيد من هذه النعم وأشكر الله عليها. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فهذه قراءة الشكر والعرفان، فأنا أنظر لهذه النعم واشكر المنعم، وأنظر لهذه الأرزاق وأشكر الذي ساقها إلي، خلق الأرزاق وأوصلها بقوته إلى كل مخلوق في العالم العلوي والعالم السفلي وفي الجو وفي البر وفي البحر، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، بقوة أوطى الأرزاق، بقوة خلق الأرزاق، ومتين لا تنقص خزائنه أبدا، لو نقصت مثقال ذرة لاحتاج، والله غني لا يحتاج أبدا. أما المخلوق فلو ملك مليارات الدولارات وأنفق منها فلسا لعاد فقيرا محتاجا إلى تكميلها. أما الله فعطاؤه لا ينقص أبدا وملكه لا ينقص أبدا، لأن المحدود إذا أخذ من المحدود نقص، هذا المخلوق ما يأخذ أموال قليلة من مال كثير فينقص، أما المحدود إذا أخذ من غير المحدود فلا ينقص أبدا. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، فالله كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والله عز وجل يريد أن أستفيد من هذه الصفات وأتعبد لله بها، فهو العلي، فهو الخالق الأعلى، وأنا المخلوق الأدنى، والله هو العليم الأعلى، وأنا يعني عليم بما علمني الله عز وجل ولكني أدنى، فأنا أخذ من الصفات على شاكلة العبودية، وأنا حي والله حي، لكن الله حياته مطلقة، حياته لا أول لها ولا آخر ولا بداية ولا نهاية. أما أنا كإنسان فحياتي لها بداية ولا نهاية، وحياتي محدودة، وأنا حي بالصفات الناقصة، لكن الله حي بالصفات الكاملة، هو السميع الذي يسمع كل شيء، البصير الذي يبصر كل شيء، الغني الذي الغني عن كل ما سواه، القادر على كل شيء، المحيط بكل شيء، هو الواحد الأحد الذي يدبر هذا الكون كله ويحتاج إليه كل أحد. وأنا أنصح بحضور درسنا في فقه أسماء الله الحسنى الذي هو في كل يوم سبت في الساعة 8 صباحا، فهنا نتعرف على أسماء الله وصفاته لنعبده، لأن معرفة الآمر قبل طاعته، لا بد أعرف من أطيع من أعبد، أعرفه بأسمائه وصفاته، فهذه قراءة الشكر والعرفان، فكل ما رأيت نعمة أشكر الله، وما بكم من نعمة فمن الله، هذا مقام عالي، أن أتحسن يعني أشكر المنعم، والله عز وجل يحب الشاكرين ويحب المحسنين، إذا رأيت النعمة وشكرت الله عليها، وما بكم من نعمة فمن الله، فأنا أقرأ قراءة الشكر والعرفان. القراءة الثالثة اقرأ القراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم، اقرأ انظر لأفعال الكريم في ملكه، الأرض خلق الأرض كريمة تنبت من كل زوج بهيج، خلق الأشجار كريمة تنبت من تظهر من الأزهار والثمار ما لا يحصيه الله جل، الشمس كريمة تخرج النور، السحب كريمة تخرج المياه، اقرأ وربك الأكرم، هو كريم وخلق الكرم في كل كريم، فكن أنت أكرم، كن أكرم بأقوالك وأعمالك، وانفق مما أعطاك الله عز وجل، اقرأ وربك الأكرم لتعرف أفعال الكريم في ملكه فتشكره، هذه قراءة الشكر والعرفان. قراءة ثالثة قراءة الوحي، فالإنسان لا يستطيع أن يرى كل شيء ولا يسمع كل شيء ولا يعرف كل شيء، ما يعرف ماذا بعد الموت، فالذي لا نعلمه نسأل الوحي، فالله بالوحي علمنا ما هو مستور عنا. قراءة الوحي أن ألتزم بالقرآن وأسمع لكلام ربي وأصدق أخباره وأطبق أحكامه. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم بالقلم الذي هو الكتابة، والإنسان الله عز وجل أحسن إليه بنعمة البيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، البيان النطقي بلسانه، البيان الكتابي الرسمي بيده، البيان الإشاري برأسه أو بيده. فالقراءة الثالثة قراءة الوحي، أسأل الله عما لا أعلم وعلمك ما لم تكن تعلم، فأنا أعرف الأشجار والجبال والسماء والأرض وأراها ببصري وأعرف أن لها خلق، لكني ليس عندي علم بالروح، ليس عندي علم بيوم القيامة بالجنة بالنار بالصراط بالميزان، فهنا أسأل الله الذي يعلمني، فهذه قراءة الوحي، وأنا ألتزم لأن عقلي قاصر لا يدرك من المشاهدات إلا الشيء القليل، أما الغيبيات فعلمها عند الله، والله يطلع من شأن عباده على أمور غيبه، وقد كشف لنا من أمور الغيب أحوال الآخرة كلها وماذا يجري في القبر، فنسأل الوحي عما لا نعلمه. هذه القراءة الثالثة، وهذه القراءات كلها محمودة. القراءة الأولى قراءة البحث والإيمان، أقرأ ليزداد إيماني. القراءة الثانية أقرأ ماذا في الكون من النعم لأشكر الله، قراءة الشكر والعرفان. القراءة الثالثة قراءة الوحي والإذعان، أذعن للوحي، إذا تكلم الله وأخبر فأنا أصدق أخباره، وإذا فعل تسلم فأنا أطبق أحكامه على نفسي وعلى غيره. هذه الثلاث كلها قراءات مشروعة محمودة وفيها أجر وثواب. أما القراءة الرابعة فهي قراءة العدوان والطغيان، أتعلم وأقرأ لأكون عالما بصنع القنابل الذرية والغازات السامة، وأقرأ ليتعلم كيف تنتشر الفاحشة والرذيلة والزنا والعري في العالم، كيف تنتشر المكاييد والزينات حتى يفتن الرجال والنساء بعضهم ببعض. أقرأ وأتعلم كيف أكل أموال الناس بالباطل، هذه اسمها قراءة الطغيان والعدوان. وكل ما سوى هذه الثلاث فهي كلها قراءة الطغيان والعدوان. فكم بهذه القراءة العالم الغربي استعبد الشرق، وكم بهذه القراءة الأقوياء استعمروا الضعفاء وأهنوهم ونهبوا خيراتهم. هذه القراءة مذمومة، هذه أربع من أنواع القراءة. فعلي أن أقرأ هذه القراءات الثلاث الأولى وأجتنب القراءة الثالثة. نسأل الله عز وجل أن يفهمنا، هذا علم عظيم، فديننا جميل في كل ما نمر يا من الله عز وجل في كل ما ينهانا عنه. الدين مجموعه المحامد والمحاسن التي يريد الرب ظهورها على هذا الإنسان الذي يريده أن يكون في هذه الدنيا خليفة. نتذكر هذه المسائل. الأخلاق المحمودة، الأخلاق الحسنة، أحسن حلي وأحسن لباس يلبسه هذا الإنسان. إن لم يلبس هذا اللباس، لباس الأخلاق الإسلامية، لباس الإيمان، لباس التقوى، إن لم يلبس هذا اللباس فلا بد أن ينحدر إلى أول ما ينحدر إلى الرتبة الحيوانية. فإن الإنسان يعيش في أربع درجات، أعلى هذه الدرجات أن يتلقى الوحي من ربه العلي الأعلى، وهذا الدين الذي نزل من ربنا عز وجل هو مجمع المحاسن والمحامد، فأتدين به أمام الله عز وجل وأمام خلقه صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. إن لم يكن علي هذا اللباس فلا بد أن يخلعه الشيطان من الإنسان فيكون كالحيوانات بلا لباس، يأكل ما يشتهي ويفعل ويشرب ما يشتهي وينام كما يشتهي وهكذا. ثم ينزل به رتبة فينحط إلى درجة السباع، فالقوي يأكل الضعيف كما الأسود تأكل الغزلان، القوي يأكل الضعيف. لماذا القوي يأكل الضعيف؟ لأنه يريد أن يكمل شهواته وليس عنده مال، فلا بد أن يقتل أو يسرق حتى يكمل شهواته من شرب الخمور ومن الزنا وغير ذلك. ثم ينزل به الشيطان ليكون في الصف الأول من تلاميذه، فيعيش حياة إبليسية، يكون فاسد ومفسد ظالم، يظلم نفسه ويظلم الناس. المؤمن صالح مصلح، لكن الكافر فاسد ومفسد، يصد عن سبيل الله وينشر القبائح وينشر زينات الدنيا التي هي الباب الأول للكفر بالله والاشتغال بالشهوات الحيوانية عن الأوامر الملكية. لهذا الأخلاق هي كسوة الإنسان، هي أحسن ما يتجمل به الإنسان. وإنك لعلى خلق عظيم، مطيعا لربك، مطيعا لرسولك، مقتديا بنبيك صلى الله عليه وسلم في سيرته وسنته وسريرته. الأخلاق هي مجموع المحامد والمحاسن التي يريد الله عز وجل ظهورها على هذا الإنسان. فالأخلاق تنبت من خلال العلم الإلهي بالله عز وجل الله عز وجل عرفني من أنا في القرآن، وعرف بنفسي من هو، وعرف ماذا يريد مني، توحيد والإيمان والعبادة والطاعة، وماذا أريد أنا منه، وعدني بمواعيد في الدنيا أن أكون خليفة، وفي الآخرة أن أكون يوم القيامة جليسة في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله عز وجل كريم، وكتابه كريم، ورسوله كريم، ويريد منا أن نكون نتحلى بما أعطانا الله عز وجل من هذا التكريم، ونكرم الناس بالدعوة إلى الله وتعليم شرع الله عز وجل، ليكونوا مقبولين عند ربهم، يتجملون بأحسن الأخلاق. الأخلاق نبع في الإنسان، حلية يلبسها الإنسان، جمال يتجمل به الإنسان. والأخلاق تنقسم باعتبار علاقاتها بالآخرين، علاقاتها تنقسم إلى أربعة أقسام. الأخلاق لها علاقات تخرج من الإنسان أخلاقا مع الله ومع النفس ومع الناس ومع الغير من المخلوقات الأخرى. فهذه أقسام الأخلاق. فالقسم الأول وهو أعظمها وأعلاها يعني الأخلاق الحسنة، القسم الأول ما يتعلق بوجوه الصلة التي تقوم بين الإنسان وخالقه جل جلاله. فأنا بالعلم عرفت الله عز وجل بالنظر في الآيات الكونية والآيات القرآنية، آمنت بالله عز وجل، هذه صفة، أنك انتقلت إلى درجة عالية، لأن كنت مؤمنا آمنت بالمؤمن جل جلاله الذي يؤمنك من كل خوف ويطعمك من كل جوع. فهذه الصفة الأولى أن أتخلق بالأخلاق الإسلامية. هذه الأخلاق الإسلامية لها علاقات، أول علاقاتها بين الإنسان وربه الذي خلقه، والفضيلة التي يجب أن نتحلى بها مع رب عز وجل تحمل الإنسان على طاعة ربه، بل تفرض عليه أنواعا من الطاعات والمحاسن، منها الإيمان بالله عز وجل وتوحيده جل جلاله، لأنه حق وهو الواحد الذي خلق كل واحد. فالأخلاق العالية والأخلاق الحسنة أول ما تفرض على الإنسان الإيمان بربه وتوحيده جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته وحده لا شريك له، لأنه سبحانه هو الحق. ومنها الاعتراف لله عز وجل بكمال الصفات والأفعال، أنا آمنت أنه لا إله إلا الله، هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. ومنها تصديقه فيما يخبرنا جل جلاله به، لأن من حق الصادق جل جلاله أن أصدقه، فأصدق أخباره وأطبق أحكامه. ومنها التسليم لما يأمرنا به فعلا أو تركا، لأنه هو الذي له الخلق والأمر، هو الذي خلق وهو الذي له الأوامر الملكية على ملكه بخلق المخلوقات، وله الأوامر الشرعية على الثقلين من الإنس والجن يعني العقلاء منهم، وله الأوامر الجزائية في الوعد والوعيد، موعودات في الدنيا على المؤمنين وموعودات لهم في الجنة، ووعيد للعصاة في الدنيا ووعيد للعصاة في الآخرة. فهذه أول صفة، الخلق الحسن، الأخلاق المحمودة، الأخلاق الفاضلة تحملني على الإيمان بربي وتوحيده وعبادته وطاعته والإيمان به وبكتبه ورسله وطاعة رسوله والثناء على ربي وتمجيده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. هذا الخلق الحسن مع ربي عز وجل. أما دواعي الكفر بالخالق جل جلاله بعد وضوح الأدلة، فالمطر ينزل على الأرض، منها ما يقبل فينبت وهي الأرض الخصبة، ومنها ما لا يقبل كالجبل، فالجبل بكبريائه لا يقبل، كذلك الإنسان الذي يبلغ الوحي ولا يؤمن هذا يتصف بالصفات السيئة، وأعلى الصفات وأخص الصفات وأنجس الصفات السيئة هو الكفر والشرك والنفاق. فيجتمع مع الكفر شعر من رذائل الأخلاق، منها الكبر، ومنها ابتغاء الخروج عن طاعة من تجب طاعته، والاستجابة للهوى وطاعة النفس وتكميل شهواتها، ونكران الجميل وجحود الحق جل جلاله. هذه صفات مذمومة، يعني إذا عرفت ربي فالصفات والأخلاق الفاضلة التي يجب أن نتخلق بها هي الإيمان به وتوحيده وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل أوامره واجتناب نواهيه. أما الكافر فهو الذي رد هذه الصفات ولم يقبل هذا الدين، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، فيتخلق بالأخلاق السيئة. فالكفر له شعب كما أن الإيمان له شعب، فمن شعب الكفر الكبر والنفاق والرياء والكذب والحسد والغيبة والنميمة، في أمور لا تنتهي من مساوئ الأخلاق. هذا القسم الأول، الفضائل والمحاسن التي من الله عز وجل علي بها أول ما أتخلق بها بيني وبين ربي، فأؤمن به وأحبه وأكبره وأعظمه وأعبده وأطيعه وأطيع رسوله وأفعل الأوامر وأجتنب النواهي. أما من أعرض عن ذلك فإنه يتخلق بضد ذلك. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني من الصفات والأخلاق المحمودة فهو ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين نفسه، الإنسان بينه وبين نفسه، الإنسان فيما بينه وبين نفسه لا بد أن يتخلق بالأخلاق حسب المعرفة التي عرفها من الدين، فيرى أن لربي حقوق ولأهلي حقوق وللجيران حقوق وللعلماء حقوق وللعامة حقوق، فيؤدي هذه الحقوق، ولكن أول ما يجتهد على نفسه ويتخلق بالأخلاق التي يحبها الله عز وجل أن تظهر على هذا العبد ليكون قرآنا يتحرك بأقواله وأعماله وأخلاقه. فله مع ربه خمسة أصول: طاعات يؤديها، ومعاصي يجتنبها، ونعم يشكر الله عليها، وذنوب يستغفر الله منها، وابتلاءات يصبر عليها. فاستقم كما أمرت لا كما اشتهيت، فاستقم كما أمرت ومن تبع معك. وله مع غيره أن يجتهد على غيره من الناس كما سيأتينا على الناس إن شاء الله، فهذه الأمور تكمل حياة الإنسان وتجعله من الله عز وجل يحب التوابين، يحب المحسنين، يحب الشاكرين، يحب المؤمنين، يحب الصادقين. فالله عز وجل يحب ظهور آثار هذه الصفات على هذا الإنسان، ثم هذا الإنسان يفرغ منها على غيره فيكون صالحا مصلحا، كالثلج بارد بنفسه مبرد لغيره، الثلج محمود لأنه بارد بنفسه مبرد لغيره، هكذا الإنسان يتأثر ويؤثر وينقل أخلاقه إلى غيره. فالنجاة في أربعة: آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا بالحق، وتواصوا بالصبر. صلحوا بآمنوا وعملوا الصالحات، عمل ما يصلح أن يواجه به رب جل جلاله، عامل ما يصلح أن يكون زينة له بين الناس، ما يصلحه ليكون صالح لسكن الجنة دار الطيبين. آمنوا وعملوا الصالحات صلاح النفس، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إصلاح الغير، هذا الذي في الفلاح. فالفلاح يقوم على هذه الأمور: 25% آمنوا وعملوا الصالحات، 50 تواصوا بالحق، 75 وتواصوا بالصبر، 100. هذا 100%، هذا هو الناجي والفائز والمفلح، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والفوز يعني بالمطلوب رضا الله ودخول الجنة ورؤية الله عز وجل والسعادة في الدنيا والآخرة، والنجاة من المرهوب العذاب والشقاء في الدنيا والعذاب في نار جهنم. فالمؤمن يتخلق بهذه الأخلاق مع نفسه. ومن هذه الفضائل التي يتخلق بها الإنسان مع نفسه هي مكارم الأخلاق: الصبر، الرحمة، الإحسان، العفو، الإيثار، الحلم، الصدق، التوبة، الاستغفار، الإحسان، وغير ذلك من الصفات الكريمة التي ستأتينا إن شاء الله. فيتخلق بهذه الأخلاق مع نفسه فيصلح ظاهره وباطنه، باطنه في التوحيد والإيمان والخضوع لربه وحب رب العالمين وحب رسله وكتبه والمؤمنين، وينكسر بين يديه وينزل حاجته به ويفتقر بين يديه، ويصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على المصائب، ومنها الأناس في الأمور، ومنها الإتقان في الأعمال، إتقان الأعمال الصالحة فيما بينه وبين ربه، والإتقان في الأعمال فيما بينه وبين الخلق، والإتقان في المهن، زراعة أو صناعة أو حرفة أو خياطة أو غيرها. فالله يحب من عبده إذا عمل عملا أن يتقنها، وعدم الاستعجال في الأمور قبل أوانها، لأن عز وجل إنه يعلم أن ربه عز وجل لا مقدم لما آخر ولا مؤخر لما قدر. وإدارة الإنسان لنفسه في أوقاته، فللعبادة وقت، ولطلب كسب المعاش وقت، وللجلوس مع الوالدين وقت، وللدعوة وقت، وللتعليم وقت، وللنوم وقت. يرتب الإنسان ويدير نفسه في ماذا يسمع بأذنه، بماذا يتكلم بلسانه، ماذا يرى بعينه. فيرى الله عز وجل قد بين له هذا في هذا الكتاب الذي أنزله الله تبيانا لكل شيء. أما من رد هذا الدين فإنه مع نفسه يأتي على نقيض هذا السلوك وهذه الصفات والأخلاق العالية، فيكون كما ذكرنا من قبل، يعيش في الرتبة الحيوانية، ثم يعيش في الرتبة السبعية، ثم يعيش في الرتبة الإبليسية أو في الدركات. الله يريد في المقام الأعلى يتشبه بالملائكة، على بالملائكة الذين مزاجهم سمعنا وطعنا. إن ترك هذه الرتبة نزل إلى الرتبة التي أو المنزلة التي تليها، تنزل عنها وهي الرتبة الحيوانية، تأكل ما تشتهي وتشرب ما تشتهي، ثم ينزل إلى الرتبة السبعية فيؤذي الناس، وهذا موجود على مستوى الدول وعلى مستوى الأبطال. القوي يأكل الضعيف ويستعبده ويذله، ثم ينزل إلى الرتبة الإبليسية فيكون فاسدا ويفتح فصول لإفساد الناس عن طريق المغريات والزينات والشهوات وفتح أبواب يعني الفساد. الأنبياء جهدهم على الإنسان، وأعداء الأنبياء جهدهم على ما حول الإنسان، حتى يجروه لهذه الزينات والشهوات فيأكلون أمواله بالإسراف والتبذير وشراء ما لا يشتهي، وجذبه من الخالق إلى المخلوق ليتعلق بالدنيا وينسى الآخرة، ويتعلق بالمخلوق ويترك أوامر الخالق. جهد الأنبياء على القلوب، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالإنسان يصلح ويصلح ويهتدي ويهدي ويتجمل بالدين ويجمل الناس بالدين. فالدعوة كلها نشر المحاسن، محاسن الدين. أما الكافر فهو يشتغل بنشر محاسن الدنيا. هذا هو الأمر الثاني. نتذكر ما قلنا من هذين القسمين، ما يتعلق بوضوح الصلة بين الإنسان وخالقه جل جلاله ماذا يجب عليه، وما يتعلق بوضوح الصلة بين الإنسان ونفسه. أما القسم الثالث فهو ما يتعلق من الأخلاق بوضوح الصلة بين الإنسان وبين الناس، بين الناس الآخرين. فالإنسان نائب النبي صلى الله عليه وسلم في أمته: إنما بعثتم ميسرين بلغوا عني ولو آية. فبالأخلاق العالية، الدين أوامره عظيمة، أن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج إلى بذل الجهد في فعل الأوامر واجتناب النواهي، فعل الأوامر الخفيفة كالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وفعل الأوامر الثقيلة كالدعوة إلى الله والأمر والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. فالإنسان لا بد أن يتخلق بالأخلاق العالية ويعرف من يعبد ويعرف الأجور التي تكتب له على ذلك، فيسهل عليه الثقيل ويصير خفيف، والمبغوض يكون محبوب. لماذا؟ بقوة إيمانه وكثرة المدارسات ومجالس العلم ومجالس الإيمان. فأنا في مجالس الإيمان يزيد إيماني، والله عز وجل يكرمني في مجالس الإيمان بخمس كرامات: أتعلم الدين وأعمل بالدين وأثبت على الدين وأتلقى في الدين وأنشر الدين. هذه خمس كرامات. فوزن المؤمن بعد الدرس يختلف عن وزنه قبل الدرس، كما يزداد جسمه ويقوى بالأكل والشرب، كذلك يقوى إيمانه بالمذاكرات الإيمانية عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وعن اليوم الآخر وعن ما يحب الله وما يبغض الله وما يجب عليه أن يعمله. أما العلم بالأوامر فالعالم يعلم الناس كيف يعبدون الله، كيف يقسمون المواريث، كيف يقيمون الحدود، كيف يصومون، كيف يصلون، كيف يحجون، وهذا وهذا مطلوب. لكن مجالس الإيمان مغذية ومجالس العلم محسنة، نجلس حتى تتحسن أعمالنا وتزول البدع من حياتنا، فذات السنة مكان البدع. فما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان وبين الناس من المسلمين والكفار، لا بد أن أتخلق بالصفات حتى أكون سبب لدخول الناس في الدين، سبب لإشاعة الصدق، سبب لإشاعة الإيمان، سبب لإشاعة التوحيد في العالم، سبب لإشاعة العفو في العالم، سبب لإشاعة الرحمة في العالم. فأتخلق مع الناس، اتق الله حيثما كنت، هذا الأول. وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، هذا يخصك أنت. وخالق الناس بخلق حسن حتى يحب الناس الدين من خلالك، يحبون الصدق، يحبون الإيمان، يحبون الإسلام من خلال ما يرون من تصرفات. فالصدق والإحسان والأمانة والعفة والعدل والرحمة والإحسان وحسن المعاشرات وأداء الواجبات وأداء حقوق الناس وإنزال الناس منازلهم ومواساة الفقراء وإعانة المحتاجين والجود على المحتاجين والفقراء، هذه الصفات وهذه الفضائل تتعدى منك إلى الآخرين من الناس، فيحبون الدين ويكبرون الكريم جل جلاله ويكونون معك في هذه البيئة الإيمانية والجو الإيماني، فيزدادون إيمانا وتحسن أخلاقهم ويكونوا من المحبوبين لله، والله يحب المؤمنين، يحب الشاكرين، ويحب المتقين. فالإنسان صالح ومصلح يغشى الناس بالأخلاق التي من الله عز وجل عليه بها ويدعو الناس إليها من الإيمان والتوحيد والإسلام والصدق والعفو والرحمة والحلم واللطف وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله. إن لم يكن الإنسان بهذه الصورة ولم يقبل الهدى فلا بد أن يجتهد عليه الشيطان فيجعله يلبس اللباس الذي يبغضه الله عز وجل، لباس الكذب والخيانة والظلم والعدوان والشح والحسد والبخل وسوء المعاشرة والنفاق والرياء وعدم أداء الواجب ونكران الجميل وأكل الحقوق، وهكذا في سلم لا ينتهي من الرذائل والمساوي والقبائح التي يتعدى ضررها إلى الناس الآخرين. فالمؤمن يغشى الناس بما من الله عز وجل عليه به، أو من كان ميتا فحيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، يعني الناس يعيشون في الظلمات إلا من هداه الله، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت. فكل الناس في الظلمات إلا المؤمنين فهم في النور، لأن ربهم نور وكتابهم نور ورسولهم نور ودينهم نور، فهم يتخلقون بالنور ويجلسون في مجالس النور ويتكلمون بكلام النور لينتقل الناس من الظلمات إلى النور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، الله نور السماوات والأرض. وقالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فأنت يوم القيامة تمشي في نور ومقعدك في نور وتكون في مجلس في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وربك هو النور جل جلاله. فمن عاش في الدنيا بهذا النور وعمل بهذا النور ونور قلوب البشرية بهذا النور، فالله عز وجل يجعل حياته كلها نور، فمجلسه مجلس صدق ومخرجه مخرج صدق ومدخله مدخل صدق، ويوم القيامة يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم ممن شرح صدره وملأ قلبه نورا، يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الداعين إلى دينه، وأن يرزقنا فهم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا نبالي بما سواه، ونعيش ريشة الأنبياء، نعيش ريشة الأنبياء في نياتهم وأقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم، نعيش في النور وننشر النور ليمتلئ العالم كله بالنور. والله جل جلاله يرانا منكسرين متضرعين بين يديه وهو كريم، فمن صدق الله منكسرا متضرعا مضطرا فالله عز وجل خير الفاتحين، يفتح قلبه ويملأه نورا وإيمانا وعلما وحكمة، لأنه أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. وهذه حلية القلوب، وهذه هي الأخلاق التي نريد أن نترقى فيها، ويكون أنسنا بالله تعبدا وأنسنا بالخلق دعوة، فنحن نتحمل فراق التعبد والوقوف بين يدي الله لذكره وتمجيده من أجل أن نأتي بالخلق إلى باب الرب، نأتي بالفساق والمجرمين والكفار والمشركين والمنافقين إلى باب الحق. والله عز وجل يقول للأنبياء تحملوا فراقي من أجل، يعني فراق مناجاتي من أجل أن تأتوا بخلقي على ذلك. ولهذا لا بد من التوازن بين العبادة والدعوة. يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، هذه قم بين يدي ربك ذاكرا حامدا ممجدا سائلا مستغفرا، والثانية قم بين يدي الخلق محسنا إليهم معلما لجاهلهم داعيا إلى أقوالهم لعل الله عز وجل أن يهديه. فهذه وظيفة عظيمة، فهذه علاقة مع الناس، وإلا الذي لم يكن في هذه الدائرة لا بد أن يكون في الظلمات وأن ينشر الظلمات. والناس تعيش في جاهلية كبيرة، في ظلمة الجهل وظلمة الكفر، هذه الظلمات لا بد من الجهد عليها حتى يخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ظلمة الشهوات التي أبعدت الناس عن امتثال الأوامر. أما القسم الرابع فهو ما يتعلق بالصفات التي الحسنة التي أملكها والتي من الله عز وجل بها، ما يتعلق بوجوه الصلة بين الإنسان والأحياء غير العاقلة من جماد ونبات وحيوان. فالله عز وجل أمرني بأوامر تتعلق بالجمادات، وأوامر تتعلق بالنباتات، وأوامر تتعلق بالحيوانات، فأنا أنظر للمخلوق وأذكر الخالق جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ارحموا من في الأرض يأتيكم يرحمكم من في السماء. فأؤدي الحقوق الواجبة يعني للحيوانات، أطعمها وأسقيها، وتكون علاقتي بالنباتات أزرع وآكل وأتصدق وأنفع نفسي وأنفع غيري، وأزرع الشيء الحلال وأخرج منه وأنفق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر قذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها أو سقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. فالإنسان له علاقة مع يعني وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما كما سيأتينا في فضائل الأخلاق. فهذه مجموع العلاقات، أن أكون لي علاقة مع ربي، وعلاقة مع نفسي، وعلاقة مع الناس العقلاء، وعلاقة مع سائر المخلوقات الأخرى. فهذه المخلوقات أفرح إذا رأيتها، لأنها تدل على الجميل، فيزداد جماله في قلبي، فأنا أكبره وأعظمه. عالم الجماد، عالم النبات، عالم الحيوانات، لي علاقة مع هؤلاء. هذه الأرض أسجد وأركع عليها، هذه النباتات وهذه الأرض أنا آكل وأشرب منها وأشكر الله عليها، هذه الحيوانات كيف أنا أطعمها وأسقيها وأستفيد من لحمها ولبنها، وهي تذكرني بخالقها وتعرفني بأن ربي خالق عظيم، خالق كل حسن وجميل، فهي جميلة. كم من الجمال في الجماد، في السماء، في الأرض، في الشمس، في القمر، في النجوم، في الذهب والفضة. كم من الجمال، جمال في النباتات والأزهار والثمار. كم من الجمال في الحيوانات والخيل والبغال والحمير تركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. هذه المخلوقات تذكرك بالرب، تعرف أنه عظيم وتعرف أنه كريم، وهذا هو مقصود العبودية، أن تعرف الرب كبير فتكبره، وتعرف المنعم فتشكره. فمن نظر نظر البحث والإيمان كما قلنا وصل إلى معرفة الرب، وعبد الرب بما جاء عن رسوله الحق صلى الله عليه وسلم. فهذه العلاقات نتذكر هذه العلاقات، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بها ويرزقنا حقيقتها. فمن صدق في طلبه أعطاه الله ما طلب، لأنه يحب الله عز وجل معالي الأمور ويكره تفاسيرها. فاطلب من الغني الذي عنده خزائن كل شيء، وهذه أعلى المطلوبات، أن ننجح ونتزين ونتجمل بهذه الأقسام الأربعة. والله عز وجل أنزل الأحكام وجعل لها فضائل ترغب النفس في العمل بها والاستكثار منها ودعوة الناس إليها. فالصلاة لها فضائل، والصوم له فضائل، والحج له فضائل، والذكر له فضائل، والدعوة لها فضائل، والتعليم له فضائل، وهذه كلها أخلاق. فالله عز وجل دعانا إلى التخلق بالأخلاق العالية في عبادة الحق وفي معاملة الخلق. فالخلق الحسن هو منبع الخير، والخلق الحسن له فضائل كثيرة بأنواعه المختلفة. ففضل حسن الخلق يقول الله عز وجل عنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذا عطاء من الله، وجنة عرضها السماوات والأرض، هذا عطاء من الله، أعدت لأهل الصفات. من هم؟ أعدت للمتقين. ما صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. فالله عز وجل يحب أهل هذه الصفات. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. جزاء أهل هذه الأخلاق: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. ويقول عز وجل عن صفات أهل الأخلاق وعن أهل الأخلاق الذين يحبهم: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا دعاء أهل الإيمان والتوحيد، أهل الأخلاق العالية، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. يعني هم من المؤمنين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن فضائل الأخلاق إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. ومن فضائل الأخلاق التائبون العابدون الحاملون السائحون إلى آخر الآية. والوقت لا يتسع لذكر هذه الآيات، فكل القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق وينهى عن مساوئ الأخلاق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، متفق عليه. وفي حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق، خرجه أبو داود والترمذي بسند صحيح. وأحسن الناس أخلاقا وأجملهم وأفضلهم تعبدا لله عز وجل هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وسيد الأنبياء والرسل وسيد الأولين والآخرين هو نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أمرنا بالاقتداء به لأنه كان خلقه القرآن، وكان أحسن الناس خلقا وخلقا، يعطي من حرمه ويعفو عن من ظلمه ويصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، وهذه هي أصول الأخلاق مع البشر. وكان يعبد الناس لربه فيقوم الليل حتى تتفطر قدماه لكمال معرفته بربه وما يجب له من التعظيم والتكبير والتقديس ومن الشكر له جل جلاله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وإن شاء الله سيأتينا تفصيل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأخلاق. فالأخلاق كالأعضاء في بدن الإنسان، والأخلاق لها فضائل كبقية الأحكام الشرعية. فالصبر خلق عظيم وله مقام عظيم في الدين. قال الله عز وجل عنه إنما يوفى الصابرون أجر. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين اتقوا، قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصابر الذي يسمى صابر هو من صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي وصبر على الأقدار، فإن ازداد علمه رضي بما قدر الله عز وجل عليه من المكروهات، فإن ازداد علمه بربه شكر الله على هذه المصائب، لأنه يعلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. والله عز وجل يحب أن يراك في مقام الشكر فينعم عليك، ويسلب عنك هذه النعمة لأنه يحب أن يراك في مقام الصبر. كنت صحيحا أصابك بالمرض لتعود إليه ويحب يسمع صوتك في الدعاء والتضرع، وإن كنت غنيا يحب أن يسمع صوتك بالحمد لله رب، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. الله عز وجل يحب أن يحمد على نعمه المادية والروحية، فيبتلي العباد بكثرة عبودية الصبر. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، والله بين أنه أرحم الراحمين، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله عز وجل يريد من عبده أن يصبر. وجماعة من الأنصار سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده صلى الله عليه وسلم، فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، فإن رأى نعمة شكر الله عليها، وإن رأى بلية رآه أهلا لها ورأى أنه يجب أن يشكر الله عز وجل، يصبر عليها ويرضى بها ويشكر الله عز وجل عليها. هذا المؤمن العارف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر أوفته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة، رواه الترمذي بسند صحيح. الصبر له مقام عظيم في الدين. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يقيمون، فاصبر صبرا جميلا، واصبر ولا تكن كصاحب الحوت. فآيات الصبر كلها في مقام الدعوة، نصبر على الابتلاءات، نصبر على الطاعات، نصبر على ذل الناس، نصبر على المعاصي والمحبوبات والمشتهيات والمألوفات، ونبذل كل شيء من أجل دين الله، ونبذل المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى، ونترك المحبوب الأدنى من أجل المحبوب الأعلى كالمهاجرين والأنصار. هكذا يريد الله عز وجل. لا يكون الإسلام في كتبنا وفي رفوفنا وفي ألسنتنا. اللسان 300 جرام تقريبا، لما يكون الدين اللسان بس فقط يتكلم أو أذن يسمع بها، وبقية البدن تتقلب في الشهوات من مأكولات ومشروبات وملبوسات ومركوبات ومنكوحات، فيتقلب الإنسان في هذه الشهوات ويضيع أوقاته فيما تشتهي نفسه، غافلا عما يريده منه ربه. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيه. والصدق من محاسن الأخلاق ومن مكارم الأخلاق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، الذين صدقوا مع الله فآمنوا به ووحدوه، وصدقوا رسوله فعملوا بما جاء به، وصدقوا في كلامهم في أفعالهم وفي إخلاقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم يوم القيامة. ما ينتفع به إلا الصادق الذي صدق بالله وبرسله وبكتبه وطبق الأحكام. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وإذا قال الله عن الفوز أنه عظيم، فكم تكون عظمة هذا الفوز. والصدق سهل، أن أجلس مع الصادقين فأسمع كلام الصدق وأطبق أحكام الصدق وأنشر أحكام الصدق، ليكونوا الناس أسرة واحدة، هم قبيلة المؤمنين، قبيلة المتقين، قبيلة المحسنين. هذه القبيلة التي يريدها الله، قبيلة الصائمين والصائمات، قبيلة الصادقين والصادقات، قبيلة الصابرين والصابرات، قبيلة الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. هؤلاء يعد الله لهم مغفرة وأجرا كبيرا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق، يعني والمرأة، ليس المقصود الرجل، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، متفق عليه. والاستغفار خلق عظيم، أن أستغفر ربي من ذنوبي وكيف أعصيه وقد أنعم علي بكل نعمة وحفظني من كل نقمة. فالإنسان يقصر فيخطي في سمعه، في كلامه، في نظره، في إضاعة وقته، في صرف ماله، يسرف ويبذل، فلا بد من الاستغفار، لأن الاستغفار يمحو الذنوب. والذنوب تأتي من جهتين، من جهة كالأبدان، الأبدان تصيبها الأوساخ من جهتين، من العرق الداخلي ومن الغبار الخارجي، فلا بد من الأغسال المتكررة حتى يبقى الجسم نظيفا، فإذا كان نظيفا فلا بد من غسله ليكون نظيفا، ثم يطيب بالطيب ليجمع مع النظافة الطيب. وهكذا المؤمن يذنب، تأتيه الذنوب من جهتين، من جهة الخارج يرى ما حرم الله ويسمع ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله من الغيبة والنميمة ويمشي إلى ما حرم الله، وكذلك في قلبه نجاسات من الحسد والرياء والكذب والنفاق والاستكبار والعلو وحب الظهور، هذه نجاسات لا بد من الاستغفار المستمر والتوبة المستمرة. ولذلك الله تواب لكثرة التائبين وكثرة الذنوب التي يتاب منها، ولذلك الله عز وجل من علينا بأن أخبرنا أنه التواب. وإذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله بين لنا أنه التواب، ونحن يعني مخلوق قابل للإيمان والكفر والطاعة والمعصية، والله فتح لنا باب إزالة المعاصي بالاستغفار والتوبة، والله أفرح بتوبة عبده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض ثلاث. متفق عليه. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وينددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. هو الغني، هو الصمد الذي تصمدون إليه في جميع الحوائج، وهو قاضي الحاجات كلها. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس اثنان: تائب وظالم. فالذي يتوب قد نجا من الظلم، والذي لم يتب هو ظالم لنفسه وظالم لغيره، لأنه ترك الصلاح وترك الإصلاح. فنتزين بهذه الزينات ونجرب أنفسنا على هذه الزينات ونتجمل بها أمام ربنا وأمام الخلق، نبتغي بذلك وجه الله ومرضاته. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم حلنا بحلية الإيمان وزيننا بالتقوى وأكرمنا بفضلك وجودك وإحسانك يا رب العالمين. نحن عبادك الفقراء وأنت الغني الحميد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.